أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون موضحا وميسرا ومسهلا وداعما إلى السلوك العام داخل الأسرة بيننا وبين أبنائنا، سواء كانوا صغارا أو كبار. ما زلنا بنتواصل مع حلقات السلوك، وفي الإعادة دايما إفادة، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكرة كلما بتتكرر، كلما بتأكد المعنى، كلما بعيد التفكير مرة أخرى، أفكر طريقتي دي سليمة ولا مش سليمة. ولعلنا توقفنا عند السؤال العند الحلقة اللي فاتت، وعنكمل جزء منها الحلقة دي كإجابة على السؤال. واستخلصنا من الحلقات السابقة ان احنا لازم نكون عارفين ان السلوك حاجة واسبابه حاجة تانية. السلوك ده الظاهر بالنسبة لنا اللي بيتعامل بيه ابني، سواء كان عنده 18 سنة، سواء كان عنده 20، 24، 25، سواء كان عنده سنتين، 3، 4. السلوك الظاهر ده في بعض اوقات بيبقى مش مناسب، فلازم نسأل نفسنا هو السبب بتاع اللي بيعمله ابني ده ايه، عشان اقدر احل المشكلة بتاعة الولد. العند كفكرة هو ده عرض مش مرض. يعني العند ظاهرة من الظواهر اللي لها اسبابها. في اسباب بتحرك العند عند الأولاد فيقولوا لا، يرفضوا، ما يقدوش، ما يحققوش، يتبتوا، يبقوا كساليين، شيل يا واد الكباية، شيل يا عم الكباية، يا سيدي أبوس إيدك شيل الكباية، خليك نضيف وشيل الكباية، أي ما كانت التعبيرات اللي بتتقال ان يعمل حاجة وتلاقيه ودن من طين ودن من عجين، ما يلبيش. ده عند. العند ده سببه ايه؟ له اسبابه اللي اتكلمنا فيها. قلنا قسم من الاقسام المهمة لان ابني يرفض يعمل حاجة او ما يستمرش يعمل حاجة او يعاند في حاجة او يبقى شريط مخالف في حاجة، طبيعة الاب والأم. وأضفنا إلى ذلك الأسرة الكبيرة، فلو بابا الاتنين فيهم قدر من العند ابنهم يطلع عنيد، ده طبيعي. الاتنين دماغهم ناشفة أنشف من بعض، الواد يطلع أنشف من دماغهم هما الاتنين. الاتنين بيحطوا قوانين وقواعد وبس صماء، من غير ما ياخدوا بالهم إن إمكانيات الولد تسمح بذلك ولا لأ، هيطلع عنيد. أبين متساهلين بيعملوا لابنهم كل اللي هو عاوزه، فطبيعي إن طالما كل حاجة مباحة فما فيش أي أثر لأي حاجة أنا هعملها، هطلع عينيهم واخد أحسن من اللي في إيديهم. أما يبقى الأب متناقض مع الأم، أو الأم متناقضة مع الأب، أو التوجيهات مختلفة، أو هنا بنمنع هنا بنسمح هنا بنسمح هنا بنمنع، يطلع الطفل عنيد. فمش كيمياء هي، يعني هي مش كيمياء. فنسبة كبيرة من الأولاد اللي فيهم عند، بص للأب والأم في تعاملاتهم، في تركيبة شخصياتهم، في أسلوبهم، في طريقتهم، في كذا، هتكتشف إن العند ده وليد التركيبة دي. وبالتالي نمرة واحد، أما نقول إن ابني عنيد أراجع نفسي. وعلى فكرة أي أب وأي أم له مبرر في اللي بيعمله. يعني أما بقوله شدت ليه، له مبرر. طب ما شدتش هنا ليه، له مبرر. طب قسيت هنا ليه، له مبرر. طب كنت عنيف في الموقف ده ليه، له مبرر. يعني اي اب اي ام تسأله انت عملت كده ليه، الا من رحم ربي ويراجع نفسه ان الجرعة بتاعت رد فعله كانت اعلى من معدلها الطبيعي، وبيجهر بكده ويقول ويعتذر للابن، ده قليل، ده قليل جدا. لكن الغالبية العظمى عندها مبرراتها. انت شديتي على البنت بالشكل ده عشان تطلع تمام، المجتمع زفت والمجتمع أطران والمجتمع فيه وفيه وفيه وفيه، طبيعي ان انا اعمل كده، لازم كنت اعمل كده. طب يا ستي الوسطية، طب وسط خليكوا تتقابلوا في الوسط، لا ما ينفعش، لازم اشد عليها بالشكل ده. البنت فلتت خلاص، الولد فلت، الولد ما بيسمعش الكلام ولا البنت. طب بعدين كسبنا ايه؟ ولا كسبنا حاجة. بس كل اب وكل ام اما يبقى فيه مشكلة عند ولادهم بيرموا التهمة على ان الواد ده مختلف، الواد ده مطلع عيني، الواد ده شفت معاه ايام بيضة، الولد ده دون العيال كلها، الواد ده ده يعني انا مش عارفة عملي الرضي قعد فيه، معرفش ده جاي ليه. ايما كانت الالفاظ اللي بتتقال، أي ما كان مبرراتنا فهي موجودة إن إحنا كله تمام، لكن الواقع بيقول إن طبيعة العنيد دي طبيعة عدم إدارة أو قدرة على إدارة الطفل. يبقى الأب والأم محتاجين توظيف جديد خلاص. وبالتالي ممكن طابع التوجيه كمان يؤدي إن ابني يبقى عنيد. بمعنى أنا عندي السبب التاني من العند طبيعة الطفل. صوابعنا مش زي بعضها، كذلك الأطفال مش زي بعض. في الطفل الكسول البروطة النايمان على نفسه اللي يومه بسنة، في الطفل الحركي النشط المتفاعل، وفي الطفل الدماغ اللي محتاج يفهم ويتناقش ويتحاور واقنعني وما تقنعنيش وافهم وما فهمش، وفي الطفل الكرامة كرامته بتنقح عليه، ما بيحبش حد يوجه له نقد او يوجه له نوع من انواع اللوم او نوع من انواع التبكيت او نوع من انواع التقليل او التحقير او المقارنة او غيرها من الامور. ده غير ده غير ده غير ده. فلو تعاملت مع الاربع اصناف اللي انا قلتهم دول بنفس الطريقة النتائج هتبقى مش سليمة. يبقى الاول اول سبب في العند بابا وماما، يبقى تزبط اتفاق في وجهات النظر، اتفاق في ايه اللي ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي يتمنع وايه اللي ما يتمنعش، ايه المفروض وايه اللي مش مفروض، ايه الاولويات وايه اللي هيتعاقب عليه، ايه اللي هيتحفز فيه، ايه اللي هنتناقش فيه. لازم يكون في اداره جيده موجوده. الناحيه الثانيه طبيعه الطفل، بعد ما نظبط نفسنا نشوف طبيعه ابننا ده، فنكتشف إن كتير من الأولاد اللي فيهم عند حساسين، مش ده غريب؟ الواد البلد ده حساس؟ آه تخيل البلد ده حساس، ومن كتر الدقة على دماغه خلاص والنقد الشديد والمقارنة في بعض أوقات والتسفيه والتقليل والكلام اللي في الجناب برد بقى كول، بقى مش فارق، بقى عادي. وبالتالي لازم اعرف طبيعة ابني عشان اعرف اتكلم معاه واتعامل معاه. طفل حركي مطلوب ان حركته تزيد ولا تقل ولا نوجهه بس؟ لا، لازم ناخد حركته شويتين في رياضة، في اي تنظيم اكل، في تقليل الكترونيات، في ما الى ذلك، وبعد كده نوجه. طفل حساس بنراعي المشاعر والعواطف الإنسانية ونطبطب قبل ما نطلب الطلب. طفل دماغ عاوز يفهم نقعد نتناقش احنا هنعمل ايه النهاردة. طفل كرامة يبقى لازم اخيره ما بين حاجتين عشان يختار الحاجة اللي هيبتدي بيها عشان يختم بيها التانية. طفل كسول يبقى محتاج كم محفزات للي بيحبه عشان يبتدي يتحرك. ده بالنسبة للأعمار السنية البدري. وبالتالي طبيعة كل طفل مختلفة عن الآخر. بتعامل معاها بالطريقة دي. لكن كل وش واحد، كل طريقة واحدة، كل أسلوب واحد، هتلاقي إن الدنيا بالنسبة لك مش ماشية. النقطة الثالثة، طبيعة السن. 10-11 وانت طالع سن العند، سن الأنا، سن ان انا فاهم، سن ان انا مستوعب، سن اصحابي بيفهموا اكتر، سن ان مش كل حاجة بتعملوها صح، سن ان مش على دماغي بقى ومش عليا، ده انتوا بتغلطوا 100,000 غلطة ومحدش بيحاسبكم، وانا لو غلطت بتدوني على دماغي. السن اللي واعي وفاهم قوي ويبقى الولد مدردح قوي في معرفة بابا وماما وتركيبته، وبالتالي بيعرف من أين تؤكل الكتف، وبالناس باله حجم بابا وماما بيبقى معروف. احنا في بعض أوقات، مع احترامي لكنا آباء وأمهات، بنبقى فاكرين ان احنا كبار قوي وتركيبتنا يا سلام، كل واحد متداري في الحتة بتاعته. فلو حد بيشتغل كويس بيتدرب شغله، لو حد لابق حبتين وبيتكلم كويس يبقى في اجتماعياته، لو أخت طيبة عندها أخوات وصحبات وبتاعه كمدارية في الصحوبية بتاعتها. لكن في الآخر أولادنا بيبقوا شايفيننا بشكل واضح، عارفين عيوبنا قبل ما حسننا، عارفين نقواقصنا قبل المكتمل فينا، عارفين لو الطلب الفلاني ده هيستفزونا، وعارفين ان ماما وبابا فيهم العبر، لكن في الاخر هم بابا وماما. احنا في بعض اوقات ما بناخدش بالنا ان السن ده نضج لدرجة انه فهمنا، وبالتالي يوم ما بنتكلم على الصح 100% فالسن ده ما بيقتنعش. يوم ما نتكلم على الآمال والطموحات وإن أنا لازم تطلع الأول ولازم كذا ولازم كذا، الكلمة الأساسية هو كل الآباء والأمهات طالعين الأوائل، أمال مين اللي كان طالع التاني والتالت؟ وبالتالي السن بتاع المراهقة ده بيبقى سن فاهم ومستوعب، لكن في نفس الوقت تصرفاته طفلية، عاوز يتعامل ككبير لكن ردود أفعاله مش زي سنه، عنده أمال وطموحات كتيرة بس ما بيشتغلش بنفس الدرجة بتاعت الطموح بتاعه والهدف اللي حطه قدامه، وبالتالي طبيعة السن ده اللقى كتير والغلاسة والغتاتة، ويشوفوا ايه المهم بالنسبة لبابا وماما، المذاكرة مش مذاكر، ويجيب درجات قليلة ويبتدي يفرسنا ونتضايق ونقريف، انزل هنزل، ما تنزلش لا هنزل، ما تصاحبش لا هصاحب وهتعامل، وتلاقي العند بقى سمة موجودة. دي سن مش العند هو كعند، لا ده طبيعة سن لابد من التعامل معاه بمهارة، واهم مهارات السن ده ان احنا نفهم التغيرات اللي بتحصل للاولاد في السن ده، ونعرف ان التغيرات دي تغيرات طبيعية، والتغيرات الطبيعية دي مش محتاجين نلوم عليها الولد بقدر ما احنا مفهوم ان يبقى في حوار في كلام، ان كبر ابنك خويه وتعامل معاه وتناقش معاه وخد ودي ويعمل اتفاقيات وحط نظام، الدنيا تمشي احسن مما كل شوية بنبكت، كل شوية بننتقد، كل شوية بنقول كلام مش طيب، كل وبنعيد الكلام النهاردة زي بكرة زي امبارح، لدرجة ان ولد قال لها بصي استني هسجلك الكلام اللي انت بتقوليه على فلاشة عشان وقت ما حضرتك تحبي تدي نصايح بلغيني اشغل الفلاشة، من كتر الكلام ومن كتر تكرار الكلام. وبالتالي مسألة العند كعند هي اشكال في الاب والام، ممكن يكون طبيعة الاولاد، ممكن يكون طبيعة السن زي سن من 2-4، اللي عند فيه طبيعي كلمة لا وفاكرين عمر من حلقتين كان بيقول لمامته لا وبتطلع كده ليه؟ لان ده سن بيحس فيه الطفل ان بقى عنده مقدرات وقدرات واجتماعيات وتفاعل وامكانيات ما كانتش عنده، فحاسس بذاته شويتين فعاوز يفرد الرأي على ماما ويتعامل معاها بشكل معين. من الـ 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 الحاجات التانية عوامل التربية، في عوامل تربية تخلي الطفل أكثر عندا، أصعب تعاملا، ما بقاش سلس زي الأول، ما بقاش في سهولة في التعاملات كما كان. نقول محمد كان زمان، دلوقتي بقى صعب جدا. كان بيقعد ويذاكر، دلوقتي ما بيطقش المذاكرة. كان بيصلي بانتظام، دلوقتي بينقرها، ده لو صلى. دلوقتي اقول له خش صلي، يروح داخل الحمام اقل من ثانيتين فسوتين، يروح خارج مغرق لي راسه بشويه ميه ويقول اتوضيت. عند كان بيحفظ في القران، دلوقتي ما بقاش يحفظ والمحفظ بيشد شعره. كان بيلعب رياضه، ما بقاش يلعب رياضه. كان أخلاقه إيه وأدابه إيه وألفاظه، ألفاظه كان يعني بسم الله ما شاء الله، دلوقتي بقى كل ده اتغير. تأكدوا إن البذرة اللي زرعناها في يوم من الأيام بنحصدها بعد فترة. أنا بتكلم كلام أرضي. يعني إيه أرضي؟ يعني كلام الأسباب فيه متعلقة بينا، أما الهداية فمن عند الله تبارك وتعالى، والصلاح من عند الله تبارك وتعالى، لكن في النهاية إحنا لازم ناخد بالأسباب. وبالتالي يوم ما بقول إن البذرة هنزرعها هنجنيها، يبقى ناخد بالنا إن السلوك مع الطفل بطريقة محددة ونوعية تؤدي إلى، فما ينفعش نقول الكلام اللي كان بيتقال قبل كده، اتربينا على كده، ما احنا ربناكم اهو، واحنا أول مرة هنربي. أنا شفت أبويا بيعمل كذا وبيعمل كذا وأمي بتعمل كذا، وكنا بنقول لهم حاضر ونعم. أنا أمي لما كانت بتبصلي بعنيها نص بصة كنت بحط راسي في الأرض وأقول حاضر. ده كلام الآباء والأمهات، لكن الواقع إن كل ده لا يسمن ولا يغني من جوع مع التغيرات اللي بتحصل دلوقتي لأولادنا. الأولاد عقليتهم وذهنهم تفتح أكتر، الكم المعلومي أوسع، حجم الميديا أو الإعلام أوسع، مسائل التواصل الاجتماعي، مسائل التلفزيون، مسائل النت، مسائل الكمبيوتر، مسائل التاب والتليفونات والحاجات دي كلها غيرت وأضافت لأولادنا بشكل معقد شوية طريقة التعاملات. فلازم نحاسب في طريقة التعاملات مع أولادنا. عشان كده الأسلوب القديم ممكن ما يجديش، وبالتالي محتاجين أسلوب مختلف في التعامل مع الأولاد. في طفل لو اتضرب يتكسر ملوش قومة، في عيل لو اتحقر طموحه يقل ومقدراته تقل. الطفل الحساس لو بحقر فيه وبقلل فيه وبزم فيه، تأكدوا انه مش هيحصل على اي طموح، لان الطفل الحساس بيتأثر برأي الاخرين، واقرب حد لي بابا وماما، فاذا كان بابا شايفني فاشل غبي مش ناجح، فتأكد ان انا لازم احقق نبوءة ابي في اني ابقى فاشل، مش ناجح، مش شاطر. ده الطفل الحساس. الطفل الكرامة اللي عنده قدر من الكرامة بيرفض ده ويطلعه على جتة الأب والأم لا مؤاخذة بالبلا، عند رفض للأوامر، مستوى متدني من الأداء عشان يدفعهم لتغيير سلوكهم. لدرجة إن عيل ولد شاب عنده 11 سنة يقول أما يبطلوا هبطل. تخيل ما يوصل بطفل يقول سن 11 سنة أما يبطلوا الأسلوب ده أنا هبطل، وراسه 1000 سيف. أما يبطلوا أسلوب إنهم يفكروني بالأخطاء اللي فاتت، أمي مثلا من النوع اللي بيلت ويعجن، ده طبيعتها، هو بيقول كده، وده بيشرح الموضوع مش في تقليل في القيمة، بيوضح. وفي أمهات فعلا بتلت وتعجن كتير، تقعد تتكلم، وفاكرة ان ده الاسلوب الامثل، فان اما تعيد وتزيد على العيل الكلام الولد هينصلح حاله. بتلت وتعجن كتير. اما بغلط اشد مع اخويا الصغير، بنلعب مع بعض، تيجي انت مش ناجح في دراستك ولا ناجح في اللعب، قل لي بس انت ناجح في ايه؟ ده انت مورينا ايام بيضة، مصاريفك عاملة ازاي؟ مدارسك عاملة ازاي؟ لبسك عامل ازاي؟ فاكر اللعبة اللي احنا جبناها لك من 20-30-40 سنة اما كسرتها وخبطتها وعملتها؟ فاكر ساعة ما عادت تزلنا على الحاجة الفلانية وجبناها لك اديتها لواحد صاحبك؟ فاكر ساعة ما دخلت عليك لقيتك بتتفرج على ايه؟ ده بيلعب مع اخوه، ممكن طريقة عنيفة شوية، ممكن يبقوا بيلعبوا مع بعض، لكن محدش طلب من حضرتك انك تتدخلي في اللحظة دي، للطفل الصغير ولا هو، لكن في الاخر انا بعمل ده، فطبيعي ان الطفل ممكن يطلع فيه قدر من العند. في اولاد بيجوا بالتفاهم، محتاجين يبقى التفاهم معناه ان هم بيتأثروا بالعلاقات قوي، خصوصا علاقة بابا بالولد، علاقة ماما بالبنت، وعلاقة البنت بوالدها. فبعض اوقات بابا يبقى بعيد وما بيشوفوش الا ساعة الاوامر والقواعد والحرمان والنظام، ما بيشوفش الاب والام ان حدود العلاقة بين الولد وهو والاب والام ممكن تغير كتير من سلوك الولد. يعني لو الولد مرتبط بمامته او من باباه بشكل جيد، وفي حوار قائم، وفي صحوبية قائمة، يوم ما بيطلب حاجة من الابن او البنت بتنفذها عشان الهدف الرئيسي ليها في المرحلة دي انها ما تزعلش بابا وماما. لكن لو العلاقة متوترة بين بابا وابنه وبين ماما وبنوتتها، هينفذوا ازاي؟ هيبقى عندهم النفس ينفذوا ازاي؟ يعني في بنوتة 14 سنة كانت رافضة تصلي، بالرغم ان الام مربية على الصلاة على طول، ومن اسرة يعني بيصلوا كلهم، البنت راسها وقال في سيف رافضة الصلاة، تجيبها يمين تجيبها شمال، مقتنعة ان الصلاة فرض وانها لابد ان تصلي، لكن هي مش هتصلي عشان سبب واحد بس، مامتها ساءت خالتها، صاحبتها، عمتها، المحيطين اقنعوا البنت بانها لازم تصلي. والغريب ان الام بتجيب حد خارجي عشان يقنع البنت بحاجة هي ربتها عليه، وما سألتش ماما هي البنت دي مش عاوزة تصلي ليه، بالرغم انها مش منكرة ان الصلاة فريضة وانها عماد الدين من تركها، وهكذا بقيت الاحاديث اللي موجودة، لكن ماما ما سألتش نفسها هي البنت دي ما بتصليش ليه. مش عاوزة تصلي ليه؟ لأن البنت لما قعدنا معاها كانت المسألة ببساطة إن أمي ما بتراش فيها خير، عينيها ما بتقعش غير على الناقص، وضبت الأوضة وسبت السجادة مش متزبطة، ما زبطتيش السجادة ليه؟ جبت لها كوباية المية بتنقط شوية مية، دي طريقة تقديم مية لحد. أما بجيب نتيجة تقولي على الناقص منها، أما تيجي تعدلي في لبسي بتنتقدني، مكرهاني حتى في جسمي، انت مفشولة كده ليه؟ ايه يا بنتي ده؟ انت عاملة زي المدامات، اهتم بجسمك شوية، العابي رياضة. أم خايفة على بنتها صح، لكن مش بالطريقة دي. البنت مع مرور الوقت بقت تشوف الحاجات اللي الأم عاوزاها وما تعملهاش، وبترمي للأم رسالة، حسني علاقتك معايا عشان أنفذ اللي حيريحك ويريحك. السن بتاع 12-13 غالبا عنده، لأن العلاقة بتبقى سيئة ما بين الآباء والأمهات والأبناء على السكة. فلو العلاقة بين الابن والأب والأم جيدة غالبا العند بيبقى أقل درجات، بيبقى في عند بس أقل درجات. لكن لو العلاقات سلبية وسيئة تأكد تماما بأن العند هيبقى سمة عامة موجودة في السن ده، والسن ده للأسف بيعاند في مصلحته لمجرد يستفز اللي قدامه وما يريحوش لأنه مش مستريح. والسن ده ما ينفعش فيه النقد المباشر والتوجيه المباشر والكلام اللي هو بيحرق الدم والكلام اللي فيه نوع من أنواع التحدي والكلام اللي مستفز للي قدامك، لأن اللي قدامك عنده طاقة في سن المراهقة من هرمونات ومن أفكار ممكن تشيل اللي قدامها وتأذى. وبالتالي مسألة العند مش مجرد سؤال بتسأله وابني عنيد أتصرف معاه إزاي، لازم أراجع سلوكي كأب وأم، لازم أراجع طبيعة ابني، لازم أشوف السن بتاع ابني، لازم أشوف عوامل التربية اللي ربيت عليها ابني منذ سنوات كانت ماشية إزاي، إيه الصح فيها وإيه الغلط، وإيه اللي ممكن يتراجع وإيه اللي ما يتراجعش. أم من الأمهات بتقول إن بقالي 5 سنين علاقتي بابني كلها أوامر. طب يا ستي مفيش حضن؟ لا، ما هو من عمله مش قبليه. طيب يا ستي، طب مفيش طبطبة ولا حاجة؟ ما بيدينيش فرصة. يعني بص أنا أقول لحضرتك حاجة، هو منظره كده ينرفز، أما توصل العلاقة بأم تقولي الكلام ده، متخيلين علاقتها بابنها عامل إزاي؟ وفي الآخر مش المشكلة كانت في الابن، المشكلة كانت في طبيعة الأم اللي محتاجة إن كل حاجة تبقى صح 100%، في حين هي مش صح 100%، في حين إن السن بتاع الأطفال والشباب مش مطلوب منهم الصح 100%، مطلوب منهم إنهم يغلطوا ونبقى جنبهم عشان نقدر نساعدهم يقوموا تاني، مطلوب انهم يتعلموا بالتجربة والخطأ في بعض اوقات، مطلوب منا ان احنا نبقى عارفين كويس قوي انهم بينضجوا، وخصوصا في سن المراهقة. كلمة المراهقة نفسها جاية من رهقة، اي اقترب من النضوج، وبالتالي ما اقدرش احاسبه زي ما حاسب الكبير، التدرج مطلوب. يعني من النواحي الدينية اللي بأخذها على بعض الأمهات والأباء، في بعض أوقات بتبقى الجرعة أعلى من معدل السن، وفاكرين كده إحنا هنزود الطاقة الإيمانية عند الأطفال. لا، السنن الكونية في التدرج واضحة ومعلومة، سواء كانت في الخلق أو في الكون أو في الإنشاء. وسنة التدرج عموما هي من سنن التربية الحميدة، ان ايه اللي اقدر اديه لسن 4 سنين، وايه اللي اقدر اديه لست سنين، وايه اللي اقدر اديه ل10 سنين، وايه اللي اقدر اديه ل15 سنة، وايه اللي اقدر اديه ل25 سنة. تفرق كتير. عشان كده اما شفنا انس اللي تربى مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس، في يوم من الايام امر الرسول بامر راح يلعب مع الاطفال وما نفذش امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شفناش ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر الموضوع، ودي محتاجه تركيز، واعتبر ان ده يعني بيصادر راي الرسول صلى الله عليه وسلم وامره وما بيمشيش على امر الرسول ونهيه. لا، ما شافهاش كده، لان السن ده لا يسمح، السن ده لا يسمح. لكن في سن اكبر اللي بيخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم المباشر، دي قضيه ثانيه، بيبقى له حساب وبيبقى له حاجات كتيره، وبالتالي العمر السني ده كده. اما الرسول تحدث عن الصلاه من 7 ل10 بنعود اولادنا، دي سنة التدرج، اما ما صليناش الاطفال من سن 4 سنين ليه؟ و7 سن مش تبليغ، لسه اطفال صغيرين ما وصلوش لمبلغ الرجال اللي هيتحاسبوا، وبالتالي التدرج كسنه مطلوبه. الصيام ما فورضش في سن معين، افترض على القادر عليه، وبالتالي الاطفال ممكن يبتدوا من بدري وممكن يتاخروا في اي وقت، لكن في الاخر الهدف الصيام. يبقى معنى كده ان انا الجرعه اللي بديها للطفل مهمه جدا عشان ما اخدش موقف من الفكره الدينيه. الفكره الدينيه دي اخطر ما يمكن، دي فكره الاعتقاد، فكره الوجوديه، الوجود لله تبارك وتعالى. فما ينفعش طفل يزهق من الجرعه الدينيه لاني انا كان قصدي اعرفه كل الصح. لا طبعا، لا طبعا، الامور بتتعلم بالتدريج. الطفل لحد سن 7 سنين مطلوب منه ان يحفظ بعض القران الكريم واخلاقيات، والاخلاقيات دي مش ندرسها، ده يشوفها في والده، يشوفها في والدته، يشوفها في المديره بتاعه الحضانه، يشوفها في المدرسه، يشوفها كذا، يشوفها كذا، يشوفها كذا. ما الخيموش بقى بالجنه والنار، الخيمه بالجنه لانها حاجه جميله، بالرغم ان سن تحت 7 سنين لا يستوعب الغيبيات. لكن ما اتكلمش عن النار، اتكلم عن النار ليه؟ اخوفه ليه؟ اقلقه ليه وهو خلق من الجنه لم يبلغ التبليغ؟ مدرس يتفتق ذهنه يتكلم على الجن ليه؟ يتكلم على الشياطين ليه؟ يتكلم على يوم القيامة ليه؟ لطفل تحت سن 7 سنوات. الأولى سن فوق، سن البلوغ، تكلم زي ما انت عاوز، لكن السن ده لا يستوعب. فهتلاقي الطفل اللي ما بيعرفش ينام نتيجة لأنه سمع عن يوم القيامة أو الكلام. عشان كده الجرعة الدينية مطلوبة، عشان كده أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أخلاق. دور كده في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفكرة إن الله قادر على كل شيء، احفظ الله يحفظك في السن الصغير، فكرة إن القدرة والقوة والجبروت مع ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي ترسخه مع صلاة من سن 7 سنين ل10 سنين. وبعد كده حط اي حاجة تانية زيادة فوق سن 10 سنوات عشان ما يبقاش في ثقل على الطفل. دي واحدة. الحاجة التانية، عشان احنا، ودي نحطها 1000000 خط، احنا مش صح 100% ومش ماشيين على التزام حقيقي، ومش اخلاقياتنا عالية. فيوم معلم ابني قال الله قال الرسول بشكل مكثف فوق استيعاب الابن، تأكد تماما انه هيجرمني وهيخطأني وهيوقعني، وساعتها هياخد موقف. الحاجة التانية، ان للاسف اللي بيتكلم بقال الله وقال الرسول في البيت بابا وماما بيتنقروا وبيشتموا وبيهزقوا وبيبستفوا وبيتكلموا باسلوب غير مناسب بعضهم مع بعض دون ما الحفاظ على ان اللسان لازم يكون عف، ان الخلاف لا يفسد الود قضيه، اختلف معك احبك اكثر، مفيش الكلام المتسامي ده والعالي ده. امال بتتكلموا على الدين بهذا الرقي ازاي؟ ما نماش شخصياتكم ليه؟ ما وصلكمش المستوى عالي ليه في التعامل عشان تبقوا سمة موجودة؟ هو ده تساؤلات الأطفال. عشان كده أما تلاقي طفل بيعاند في صلاة، طبيعة سنة فترة المراهقة، لكن في نفس الوقت هو غير مقتنع بجدوى الصلاة إنها مؤثرة في السلوك، لأن أمي اللي اسمها أمي ممكن تكون بتصلي وتصلي وتصلي بخشوع وتقوم رمية الخمار وشعرها قد كده وصوتها جايب اخر الشارع. هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتصلي. امال فين اثر الصلاه؟ فين اريحنا بيها يا بلال؟ المنظومه دي مهمه، وهنكمل في الحلقه الجايه عشان نشوف الجرعات وكيفيه التوجيه. لكن في النهايه موضوع العند هنكتفي باللي قلناه الحلقه دي. عامه نفتكر تماما السلوك له اسبابه، دوروا على الأسباب ينصلح الحال ونوجهه. أولادنا محتاجيننا حقيقة أن احنا نراجع نفسنا، نعيد صياغة تركيبة شخصياتنا. مش حاجة اسمها كبرت فأنا كده وهو كده وبابا عصبي وهيفضل عصبي، لازم نحترمه لأنه أبي، حتى لو كان أبي أحترمه كأب، لكن عصبيتك دي يمكن تغييرها. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما كانتش لها علاقة بالسن الصغير، لا علاقة بالسن الكبير والسن الصغير. أشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.